بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا معكم في نهاية كتاب منزلة التوبة إلى فصل في مشاهد الخلق في المعصية، قال وهي 13 مشهدا، وختمها ب8 لأهل الاستقامة. قال الأربعة الأولى للمنحرفين، والثمانية البواقي لأهل الاستقامة، وأعلاها المشهد العاشر. ذكرنا في مجلسنا السابق ما يتعلق بمشهد الحكمة، النظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، ووقفنا عند مشهد التوحيد، وختم رحمه الله تعالى هذا المشهد بقوله والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم، وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو، ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه، فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه، وأزمة التوفيق جميعها بيده، فلا مستعان للعباد إلا به، ولا متكل إلا عليه، كما قال تعالى عن شعيب خطيب الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال فصل: المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان. قال وهو من تمام هذا المشهد وفروعه. ماذا يقصد رحمه الله؟ أي من تمام مشهد التوحيد، ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به، وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبينها. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود في هذا وهذا، وله أتم الحمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم سبحانه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يضعه. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وفاقته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده ممسك بيد عزه تعالى، أو ممسك. قال وأن إيمانه وتوحيده ممسك بيد عزه تعالى، ولو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه، أي تهدم بنيانه، بنيان توحيده، ولخرت سماء إيمانه على الأرض. وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهجير قلبه ودأب لسانه، هجير قلبه يعني دأب قلبه وشغله الشاغل، فهجير قلبه ودأب لسانه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك ودعواه، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. أقول إخواني الأفاضل، هذا مأخوذ من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يسأل الله عز وجل الهداية، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسؤال العبد الهداية في سورة الفاتحة كما مر معنا في أول الكتاب، فأعظم ضرورة يحتاجها العبد هو سؤال الله عز وجل العافية، سؤال الله الهداية، سؤال الله الهداية. وأعظم المطالب أن يطلب العبد من ربه أن يثبته على طريق الهداية، ولا يكون ذلك إلا بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى على هذا الصراط. قال: ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف، ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له ناكس الرأس بين يديه خاضعا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما السبب إخواني الأفاضل؟ السبب أن الله عز وجل إذا أوكلك إلى نفسك طرفة عين هلكت، ولذلك هو أشار إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه: أحي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا وفقك الله وثبتك ومت على الإسلام وعلى السنة فأنت الناجي، لأنك من أهل الجنة بإذن الله، والله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بتوفيق الله عز وجل تكون من الفائزين الذين نجوا من الخسارة، في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الذي ينظر إلى هذا الأمر ويتيقن فعلا يسأل الله عز وجل هذه المسألة، قال: مسألة المضطر، لأن يوم القيامة جنة ونار، والنار عذابها أليم، وقبل ذلك القبر وعذابه، والقبر ونعيمه، والجنة ونعيمها يوم القيامة. فكل ما يترتب عليك بعد الموت ويحدد مصيرك برحمة الله سبحانه وتعالى هو توفيق الله عز وجل لك على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام والسنة، هو القرآن والسنة. قال: والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه أو ما يسخطه ويكرهه إليه. نعم، قال: ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه، وهذا مجرد فضله، والعبد محل له. قال الله عز وجل، قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، ولا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادته وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم. كذلك ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك فآثرتموه ورضيتموه. فلذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما يصلحه منكم وأنتم، فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولما سمحت به نفوسكم. إذن هذا الكلام الذي استدل عليه بقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، يرجعك إلى ما ذكره في أول هذه الصفحة. قال: ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. فهنا تعلم سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا تعلم ضعف نفسك وأن المغتر بنفسه وبعلمه قد اعتضد بضعيف واستند إلى هزيل وإلى جدار يوشك أن يتصدع ويقع. فاعتمد وتوكل على الله وعلق قلبك به وادعه، فإذا أيقنت ذلك بقلبك حصل لك الذل لربك والخضوع له والمحبة والرجاء والخوف، فيتحقق لك الإيمان، فيتحقق لك ماذا؟ الإيمان، كما مر معنا في المشهد السابق في مشهد التوحيد لما قال: فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف، ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء. قال: فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. ثم ضرب مثالا، لكن سأعرض عن ذكر المثال حتى لا يعني نطيل في هذا المشهد. وترجعون إليه وتقرؤونه. قال: وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة، والخذلان بأنه خلق المعصية، ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. وقابلهم القدرية النفاه ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة والاقتدار عليها والتهيئة لأسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة وتمكن من الإيمان، فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين. قال: والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء، ولم يجدوا بدا من التزامها، فظهر فساد مذهبهم وتناقضه لمن أحاط به علما وتصوره حقا تصوره. ثم قال: وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا بطريق هؤلاء، وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم. طريق من يقصد؟ طريق القدرية الجبرية وطريق القدرية النفاه. طيب، ما هي طريق أهل الحق؟ قال: فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات، وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح، ونزه الله عز وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعا بغير اختياره وبدون مشيئته. ومن قال ذلك فلم يعرف ربه، ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ولم يثبت له كمال الربوبية. من قال ماذا؟ أن يكون شيء من أفعال العباد قد وقع بغير اختيار الله وبدون مشيئته. من قال هذا يقول: فلم يعرف ربه ولم يثبت له كمال الربوبية. ثم قال: ونزهوه مع ذلك، يعني أهل السنة هذا الحق، نزه الله عز وجل ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح، وأن يخلق شيئا سدى، وأن تخلو أفعاله عن حكمة بالغة لأجلها أوجدها، وأسباب لها سببها، وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها، وأيقنوا أن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. قال: وأيقنوا أن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة، وتلك الحكمة صفة له قائمة به، ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. يقول: ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. وأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين، إلا من حق تضمنه مقالاتهم، فإنهم يوافقونهم عليه، ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى، ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل، فهم شهداء الله على الطوائف وأمناؤه عليهم، حكام بينهم حاكمون عليهم، ولا يحكم عليهم منهم أحد. يعني لا يوجد أحد من أهل الانحراف يشهدون ويحكمون على أهل السنة والجماعة. قال: يكشفون أحوال الطوائف، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاءت به الرسل، وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته. من هم؟ يقصد العلماء، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، بل ممن هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه ومعرفة بما عند الناس، والله الموفق المعين. أقول ما ذكره رحمه الله تعالى هنا في هذا المشهد فيه رد على بعض من تأثر بشبهات أهل الإلحاد وشبهات اللادينيين الذين يقولون لماذا يهدي الله قوما ويضل آخرين. فبين رحمه الله تعالى أن ذلك راجع إلى حكمته، فقال فهو دائر، يقول ابن القيم فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود في هذا وفي هذا، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يضعه. فالله عز وجل يهدي الناس ليس عبثا، ويضل آخرين عبثا، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، واسمه الحكيم واسمه العليم واسمه الخبير، وهو اللطيف بعباده، وهو الرحمن الرحيم، لا يظلم أحدا، عدل تام في عدله سبحانه وتعالى. وأما أهل البدع والضلال فمقالاتهم هي التي تشكك الناس في ربهم، وهذا من خطورة البدعة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مضى معنا. فالبدعة من خطرها أنها تورث شكا، خصوصا البدع التي في العقيدة وفي الدين وفي الإيمان، البدع العقدية بعض أهل الإلحاد تأثروا بها ودخلوا في إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. بل بعض عقائد أهل البدع في الحقيقة فيها نفي لوجود الله سبحانه، كوحدة الوجود والقول بالاتحاد والحلول، ومن يقول إن الله ليس في السماء، ليس فوق السماء ولا في الأرض ولا خارج عن الأرض وليس في الكون ولا خارجا عنها ولا داخلا فيها إلى غير ذلك مما هو وصف للعدم. وهذه المسائل للأسف تؤدي إلى القول بالعدمية، إذا كان الله ليس فوق السماء ولا في الأرض، لا في السماء ولا في الأرض ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه كما يقولون، وصف للعدم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الاتحادية قائلون بالاتحاد، قال الاتحاد اللي هو اتحاد الله بالمخلوقات، فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس، غير مباين يعني غير منفصل، صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة، أحدهما أنه معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم وإما خارجا عنه، وهذا معلوم بالضرورة، فإنه إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم يعني منفصل عن العالم مختلف عن العالم، أو محايثا له إما داخلا فيه وإما خارجا عنه. الأمر الثاني أن يكون هو عين هذا العالم، فإن يصح أن يقال فإنه يصح أن يقال حينئذ إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا له ولا حالا فيه، إذ هو عينه، والشيء لا ينافي نفسه ولا يحايثها، فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه معدوم، ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجا ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباينا له ولا محايثا ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، فرار إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة. قال ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما، أحدهما أن يكون ساريا فيه حالا فيه فهو في كل مكان بذاته، وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج، فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا، إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره، ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه، وقال كلاهما باطل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود إخوان الأفاضل أن طريقة أهل السنة والجماعة في بيان صفات الله عز وجل وبيان الاعتقاد الصحيح هي الطريقة المثلى، التي تتوافق مع النقل والعقل، وطريقة أهل البدع تفضي إلى مخالفة النقل والعقل، وتفضي حتى إلى إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك من أكبر أسباب الإلحاد في دول الغرب العقيدة الفاسدة في مسألة التثليث ونحوه، وهي عقيدة شهد عقلاؤهم بأنه لا مجال للعقل فيها، وإنما ينبغي التسليم بها، رغم أنها ليست عقيدة صحيحة، وإنما عقيدة مدخلة على دينهم، كما ذكر ذلك من له علم بالأديان. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.